بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن عمر لم يرخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام التشريق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك.
كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، فهذا الكتاب كتاب المناسك، مناسك جمع منسك، كتاب طريقة الحج، صفة الحج وما يحتاج إليه الحج. كتاب المناسك. النسك هو العبادة، والنسك يطلق على العبادة بالصلاة، والعبادة بالزكاة، والعبادة بالصيام، والعبادة بالحج، لكن هنا خصص الحج بكونه كتاب المناسك لكثرة ما يحتاجه الحاج من الأمور، ولتوضيح حاجة الحاج لهذه الأمور. نعم.
جمع منسك، جمع منسك المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. وفي المطالع مواضع متعبدات الحج، وأرنا مناسكنا، المواضع التي تقصد في الحج، والأفعال التي تفعل هناك كالطواف والسعي والوقوف والرمي. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس، وفرض من فروضه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. وقال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت. وقال غيره: ما من نبي إلا حج. ولأحمد وغيره بسند حسن عن ابن عباس مرفوعا: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. فهو خاصة هذا الدين الحنيف، وسر التوحيد حنفاء لله، أي حجاجا قياما للناس، عمود العالم. لو ترك خرت السماء على الأرض، وبه كمل بناء الدين وتم بناؤه على أركانه الخمسة. وهو فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه ولو عينا.
كل عام يجب أن يحج هذا البيت في كل سنة، يجب أن يحج هذا البيت في كل سنة، ولكن الحج فرض كفاية على المستطيع، وهو فروض الكفاية التي يجب أن تقام بين الناس، ويجب على الحاج أن يتقيد بالأوامر والنواهي الواردة في الحج. فالحج فرض كفاية، يعني أنه يجب أن تقام شعائر الحج في كل سنة من الناس، على جمع من الناس، إن قام به أحد ولا أثم الكل. وليس فرض كفاية على الناس كلهم، وإنما على المستطيع. نعم.
وإنما أخروا الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، وتكرر كل يوم خمس مرات، فالحاجة إليها أشد. ثم ثنوا بالزكاة لكونها قرينة الصلاة في مواضع كثيرة في الكتاب والسنة، ولشمولها المكلف وغيره. ثم الصوم لتكرره كل سنة، والحج في العمر مرة، لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليط للتغليط في تركه ولعدم سقوطه بالبدل.
عدم سقوطه بالبدل. الصيام والحج في العمر مرة، لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليظ في تركه وعدم سقوطه علب البدل. البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم في ترتيب الكتاب الصحيح للتغليظ في تركه ولعدم سقوطه بالبدل. نعم. قال الله تعالى:
قال تعالى: ولله على الناس حج البيت بالكسر الحالة والهيئة وبالفتح المرة، أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت، والمراد منهم المسلم المكلف الحر اتفاقا، فلا يجب على الكافر والمجنون ولا يصح منهما، ولا يجب على الصبي والمملوك ويصح تطوعا، ولا يسقط به الفرض. وعن ابن عباس مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه البيهقي.
لو حج الصبي فإنه لا يسقط عنه الفرض، لو حج الصبي فلا بد أن يحج إذا بلغ. نعم.
قال: وهذا مجمع عليه لأنه من أهل العبادات فيصح، ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به، انتهى. ومن سواهم يجب عليه على الفور مع الاستطاعة، وحرف على للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق، وأتبع بقوله: ومن كفر. والحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وقال الشيخ: غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد، لأنه هو المشروع الموجود كثيرا لقوله: وأتم الحج والعمرة لله. وقال الجوهري: تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك، ويقال: الحج حشر الخلائق من الأقطار للوقوف بين يدي الخالق. من استطاع إليه سبيلا، من بدل من الناس فتقديره ولله على المستطيع من المكلفين حج البيت. ويأتي ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن أنس قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ولابن ماجه عن ابن عباس نحوه، وعن جماعة من الصحابة وللترمذي عن ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وقال الشيخ بعد سرد الآثار فيه: هذه الأحاديث مسندة من طرق ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا.
وجوب الزاد والراحلة هو أمن الطريق، أمن الطريق، إذا أمن الطريق ووجدت الزاد والراحلة فيجب الحج، وإذا لم يؤمن الطريق فلا يجب الحج. نعم.
وقال الشيخ بعد سرد الآثار فيه: هذه الأحاديث مسندة من طرق ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا، وليس شرطا للصحة، بل متى وصل وفعل أجزاءه بلا نزاع، وإنما هو شرط للوجوب. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل، واشترط الجمهور وجود المحرم، وإذا فقد من هذه الشروط شيء لم يجب. ومن كفر سمي تاركه كافرا، فقد دل على كفره، وإذا دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته، بل آكده بعشرة أوجه من التأكيدات كلها تقتضي بفرضيته، وأكده بأعظم الوعيد والتهديد بالكفر، ثم بإخباره باستغنائه عنه فقال: فإن الله غني عن العالمين، وحجهم وعملهم وعن جميع خلقه، فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وأنه تعالى إنما شرع حج البيت ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة به إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه. وافتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه، فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وكل ذلك مما يدل على الاعتناء به والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره، ولو لم يكن إلا إضافته إلى نفسه الكريمة بقوله: وطهر بيتي للطائفين، لكفى به شرفا وفضلا، وهي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه حبا وشوقا إلى رؤيته كيف وقد أوجبه وجمهور أهل العلم على الفور بشرطه، لأن الأمر يقتضي المأمور به على الفور. قال السدي: من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كافر به. وعن علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
الحج واجب في أصل الشرع، ومن لم يؤده فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني ليس مسلما. إذا حج فهو المسلم، وإن لم يحج فهو كافر. إذا استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
وصح عن عمر أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهم أن يبعث إلى الأمصار بضرب الجزية على من كان عنده جدة فلم يحج: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولأحمد: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وله أيضا: من أراد الحج فليتعجل. وليست الإرادة هنا على التخيير لانعقاد الإجماع على خلافه، بل كقوله: ومن أراد الصلاة فليتوضأ. وروي: حجوا قبل أن لا تحجوا، أي اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بالحصول على هذا الشعار قبل فواته بحادث موت أو غيره. ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره على إلى غير وقت ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بناء على أنه فرض سنة 9 مما صححه القرطبي وغيره، فيحتمل أنه كان في آخرها أو لعدم استطاعته أو حاجة خوف في حقه منعه. وأكثر أصحابه أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عوراتا، أو لاستدارة الزمان أو غير ذلك. ومن جملة الأقوال أنه فرض 10، قاله إمام الحرمين وغيره، فلا تأخير عند أكثر أهل العلم، وجزم به غير واحد من أهل التحقيق. قال ابن القيم: لما نزل عليه فرض الحج بادر، فإن فرضه تأخر إلى 9 أو 10 عام تبوك، وإرداف الصديق بعلي ينادي بذلك، وهو قول جمهور المفسرين، والتقدم إليه أفضل إجماعا. ولو حج في آخر عمره ليس عليه إثم بالإجماع، ولو مات ولم يحج مع القدرة آثم إجماعا، وله تأخيره لمصلحة الجهاد، كتأخير الزكاة الواجبة لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو تضرر أهل الزكاة، وتأخير الفائتة للانتقال عن مكان الشيطان. يقدم النكاح من خاف العنة عند الجمهور، ويقدم النكاح من خاف العنة عند الجمهور، وحكاه المجد إجماعا ولحاجة إليه، وإلا قدم الحج إجماعا. وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. وهذا تقرير وتفسير لقوله: ولله على الناس حج البيت. فحج أمر إيجاب بلا نزاع. فقال رجل هو الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت له أولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم أي يجب عليكم كل عام لوجبت، أي عليكم كل عام فريضة الحج أو هذه العبادة كل عام، وفي رواية: ولو وجبت ما قمتم بها ولا ما استطعتم، أي كل عام ذروني ما تركتكم. رواه مسلم ورواه غيره من طرق. ولأحمد وغيره عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس: فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعلموا لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ولابن ماجه عن أنس بسند جيد نحوه، وفيه: ولو وجبت لما تقوموا بها لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. ولأحمد وغيره: الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. فدلت هذه الأحاديث على فرضية الحج، وهو إجماع، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إجماعا. حكاه النووي والحافظ والوزير وغيرهم. وقال الخطابي: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه، انتهى كلامه، إلا أن ينذره أو العمرة، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، وفيها رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم. وعن عائشة قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ إخبار يراد به الاستفهام. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، أي إيضاح للمراد، وكأنها قالت ما هو؟ فقال: الحج والعمرة. أطلق عليهما لفظ الجهاد وشبههما وشبههما به، فهما منه، ويأتي الحج جهادا. وتقدم قوله: اركبيها فإن الحج في سبيل الله، وفيهما من الفضل وجزيل الأجر ما فيهما مما هو معلوم ولجامع المشقة. وفيه أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحافظ. وللبخاري عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوبهما في العمر مرة واحدة. وللخمسة عن أبي رزين لقيط بن عمرو بن عامر العامري العقيلي وافد بني المنتفق، روى عنه جماعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال حج عن أبيك الذي كبر واعتمر. صححه الترمذي. وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، وهو المشهور عنه وعن الشافعي وجماعة من أهل الحديث، مستدلين بهذا الحديث وبحديث عمر في رواية الدارقطني وفيه: وتحج البيت وتعتمر، واستأنسوا بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال بعضهم: على الآفاقي. قال أحمد: ليس على أهل مكة عمرة. قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد قولي الشافعي وأحمد. واختيار الشيخ وغيره أن العمرة سنة، لحديث جابر مرفوعا: سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. صححه الترمذي. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: ليست العمرة بواجبة. وللدار قطني بسند ضعيف قال: الحج جهاد والعمرة تطوع، ونحوه عن طلحة وابن عباس. ولأن الأصل عدم وجوبها، والبراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك مع اعتضاد الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب، ويؤيده اقتصاره تعالى على الحج في قوله ولله على الناس حج البيت، واقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس على الحج، وقوله للذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص لئن صدق ليدخلن الجنة، وحديث دخلت العمرة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وغيرها. وما استأنسوا به من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فنزلت وأتم الحج والعمرة لله، والسائل قد أحرم، وإنما سأل كيف يصنع وقد انعقد الإجماع على وجوب إتمام الحج والعمرة ولو أفسدهما. قال ابن القيم وليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج. قال ابن القيم وليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وأجمع أهل العلم على مشروعيتها كالحج، وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج، وورد في فضلها أحاديث كثيرة، وفيه جواز الحج عن العاجز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي راكبا بالروحاء محلة قرب المدينة، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقال من أنت؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، أي يكتب له حج فضلا من الله ونعمة، وكذا أعمال البر كلها تكتب له ولا تكتب عليه، ولك أجر ولك أجر يكتبه الله لمن يأمره ويرشده إليه. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، وصححه وللبخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع، ولأحمد عن جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فنلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، وبعث ابن عباس في الثقل ولم يبلغ. فيصح من الصبي نفلا اتفاقا إلا أن أبا حنيفة قال لا يتعلق به وجوب الكفارات ولا يجب عليه الحج بالاتفاق لأنه غير مكلف ولا يجزئ عن حجة الإسلام. قال الترمذي والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا وجد وأدرك، وصح عن ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ولأنه فعله قبل وجوبه فلم يجزئه إذا صار من أهله، ويعقد الإحرام ولي الصبي، والأم تقوم مقامه لقوله ولك أجر فلم يستفصل، ولقول جابر أحرمنا عن الصبيان ويحرم المميز بإذن وليه، ويفعل ما يعجزه لقول جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أي نيابة عنهم. رواه أحمد. وطاف أبو بكر بابن الزبير في خرقة وراه
لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، يعني أن الحج لا بد فيه من التلبية، ومن يلبي عن الصبي الذي لا يتكلم يلبي عنه وليه ويرمي عنه وليه، يؤدي الحج حيث لم يستطع تأديته بنفسه. نعم.
ويعقد الإحرام ولي الصبي، والأم تقوم مقامه لقوله ولك أجر فلم يستفصل، ولقول جابر أحرمنا عن الصبيان ويحرم المميز بإذن وليه، ويفعل ما يعجزه لقول جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أي نيابة عنهم. رواه أحمد. وطاف أبو بكر بابن الزبير في خرقة. رواه الأثرم. وإذا كان له أجر فمن لازمه أن يوقف به المواقف كلها ويطاف به إن لم يطق المشي، وكذا السعي ونحوه. وقال الشيخ إن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف به راكبا أو محمولا أجزاءه اتفاقا. وكانت عائشة تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم. وقال عطاء وغيره يفعل به كما يفعل بالكبير ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات ويقع لازما كالمكلف، وإن فسد أو دخله نقص وجب جبرانه كالكبير، والوجوب متعلق بالولي. والرقيق كالصغير يصح منه نفلا إجماعا، وإن عتق فعليه الحج إن استطاع. قال الترمذي وغيره أجمع أهل العلم أن المملوك إذا حج في رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه.
يعني الحج رقيق مجزئ، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا عتق فلا بد أن يحج، وإذا بلغ الصبي لا بد أن يحج. نعم.
وعنه أي ابن عباس أن امرأة من خثعم علم على القبيل علم على القبيلة المشهورة باسم جدها واسمه أفتل ابن أنمار، وكان ذلك في حجة الوداع بمنى بعد الرمي عند المنحر. والفضل ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج، أي لما نزلت أدركت أبي شيخا كبيرا، أي حال كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. وفي لفظ لا يثبت على الراحلة، يعني لضعفه من الكبر. وإن شددته خشيت عليه. وفي معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية. ولأحمد والترمذي وصححه من حديث علي جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند أي هرم، وأدركته فريضة الحج ولا يستطيع أداءها، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه، وهل لها أجر؟ ولأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير قال
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.